أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى المطلب الأخير من المطالب التي قدمنا البحث فيها حول تجرد النفس. وفي هذا المطلب نذكر أثر البحث حول مسألة التجرد على مسألة الموت وحقيقة الموت. فإن من بنى رؤيته حول النفس الإنسانية بأنها أمر مجرد وذات حركة جوهرية، فإنه ستتبدل لديه في الحقيقة رؤيته حول الموت، وكذلك حول البرزخ والآخرة، وستنفتح أمامه آفاق إثبات المعاد الجسماني والأبدان البرزخية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإننا الآن نذكر في هذا الموقف وفي هذا المطلب أمورا متعلقة بتفسير ماهية الموت على ما تقدم وما أسلفناه من ذكر لأصول برهانية وعقائدية وفلسفية، وكذلك بعد التكلم حول حقيقة الموت ننتقل في الفصول اللاحقة من الكلام للحديث حول البرزخ وأحوال وأهوال يوم القيامة على ما يقتضيه النظر العقائدي في هذا المجال. أما الآن فكلامنا يقع حول الموت وذكر حقيقة الموت بما يتلاءم مع ما قدمناه من البحوث حول مسألة التجرد. فإننا بعد أن أثبتنا أن للنفس تجردا ما ينشأ نتيجة الحركة الجوهرية لعالم الطبيعة ولهذا البدن الطبيعي، تصل الشخصية الإنسانية في نهاية المطاف إلى التجرد. وقد ألمحنا في البحوث السابقة إلى أن هذا التجرد على أنواع، إذ فيه ما هو ناقص وفيه ما هو تام، وسيأتي إن شاء الله مزيد إلماح إلى هذه المطالب. والكلام حول مسألة الموت وحقيقة الموت يقع على عدة أمور. الأمر الأول في تعريف ماهية الموت وحقيقته على وفق الرؤية الحكامية لمسألة التجرد وجسمانية الحدوث للنفس. والأمر الثاني الذي يقع الكلام عليه هو أقسام الموت على ما يفيده النظر والنقل إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، أعني ماهية الموت وحقيقته، فإننا نذكر أولا ما هي رؤية الحكيم للموت، ومن ثم نستعرض البراهين مستعينين بذلك على إثبات النتيجة بالمقدمات التي أسلفناها. الموت عند الحكيم هو الانقطاع عن الحياة الدنيا والانقطاع عن النشأة الطبيعية. هذا الانقطاع هو في الحقيقة وفي العمق عبارة عن الانتقال من النشأة الظاهرية المادية الملكية كما يعبر عنها إلى النشأة الملكوتية والنشأة المجردة ما وراء الطبيعة. ومن هنا فإن حقيقة الموت بوجه ما هو انتقال من نشأة إلى نشأة أشد وجودا ونشأة أكثر سعة من حيث الوجود. ولذلك ذكر المحدثون تارة والحكماء أخرى أن الموت في الحقيقة هو أمر وجودي، لا أنه أمر عدمي كما تذهب إليه الأوهام، بل إن حقيقة الموت هو الانتقال والاشتداد في الوجود. فإن النفس الإنسانية إذا ماتت فإن هذا الموت هو عبارة عن الولوج إلى حياة ملكوتية، وقولنا ملكوتية نقصد بها مرتبة أشد من الحياة الملكية التي كان يعيشها، أي الحياة الطبيعية والمادية. وهذا ما تشير إليه النصوص الدينية وخاصة الآيات القرآنية، إذ جعلت الموت كما الحياة متعلقا بالإيجاد وبالوجود. فلو كانت حقيقة الموت هي العدم لم يصح أن يتعلق الخلق بها، كما هو واضح، لأن الخلق لا يتعلق بالعدم والعدمي، لأن العدم لا شيئية له حتى يقال أنه يخلق. بينما نجد أن الآيات القرآنية صرحت بأن الموت مخلوق من مخلوقات الله تعالى، حيث ذكر سبحانه وتعالى في بعض الآيات القرآنية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقد صرح بأن الموت مخلوق كما الحياة. وفي هذه الآية القرآنية دلالة واضحة على أن الموت أمر وجودي، وهذا أيضا صرح به المحدث المجلسي رحمه الله وأطبق عليه الفلاسفة وغيرهم. وعلى هذا فإن حقيقة الموت هي الانقطاع عن الدنيا والانقطاع عن نشأة الظاهر والمادة، ولكن هذا الانقطاع ليس انقطاعا إعداميا وليس انقطاعا فيه فوات واضمحلال، وإنما هو انقطاع نحو مرتبة أشد ونحو عالم من حيث التشكيك ذو مرتبة أعلى. ففي الحقيقة الموت هو تبدل من صورة كانت عليها النفس في النشأة الدنيا إلى صورة مجردة غير متعلقة بالنشأة الدنيا، وهذا كما هو واضح من مظاهر الاشتداد في الوجود ومن مظاهر التوسع في حقيقة الوجود. وعليه يكون الموت أحد كمالات النفس، لأنه عبارة عن الارتقاء في مراتب الوجود كما هو واضح. وانطلاقا من هذا الأمر فإننا إذا نظرنا إلى ما قدمناه من حقيقة كون الشخصية الإنسانية في حركة جوهرية من الطبيعة إلى التجرد، وأن النفس الإنسانية جسمانية الحدوث، وأن هذه النفس الإنسانية إنما تنشأ مع حركة جوهرية للنفس، نفهم من خلال المقدمات التي قدمناها حول حدوث النفس وتجرد النفس، نفهم من ذلك أن حقيقة الموت هو عبارة عن ازدياد تجردها بفعل الحركة الجوهرية المستمرة، وازدياد التجرد هذا تضعف معه شيئا فشيئا الحيثية والوجهة الطبيعية للنفس إلى أن تتحرر نهائيا من الطبيعة. فمثل الشخصية الإنسانية والنفس التي تتدرج في مراتب الوجود حتى تتجرد تمام التجرد عن البدن ولواحق البدن من المادة، كمثل الثمرة التي تبدأ برعما صغيرا وتشتد هذه الثمرة شيئا فشيئا حتى تنفصل عن غصنها وتتركه، بل إن هذه الثمرة كلما اشتد وجودها ضعف تعلقها بالشجرة الأم، وذلك بناء على ما قدمناه من أن الحركة الجوهرية تقتضي اشتداد وجود الإنسان، وهذا الاشتداد يتمظهر بالانتقال من القوة إلى الفعل ومن المادة إلى التجرد. ومن هنا ومن هذا التصوير لحقيقة الموت المعتمد على ما قدمناه من الحركة الجوهرية للنفس ومن كونها جسمانية الحدوث، فإن حقائق مهمة تظهر حول مسألة الموت. الحقيقة الأولى التي تظهر من خلال تعريفنا للموت بهذا الأمر هو أن الموت مصاحب للإنسان منذ بدء حياته، وليس الموت أمرا عارضا على الإنسان في وقت ما وفي زمان ما وفي مكان ما، بل إن الموت في الحقيقة هو مبتدئ مع النفس الإنسانية منذ بدايتها. وإذا أردنا أن نشبه هذا المطلب الدقيق تشبيها من خلال المثال، فإننا نقول أن بداية الموت من حين شروع الحياة الطبيعية تبدأ مع الإنسان وتستمر معه نحو التدريج، تماما كما إن علاقة الثمرة بالشجرة تبدأ بالضعف تدريجيا منذ بدايتها. انظروا إخواني، إن الثمرة عندما تنشأ كزهرة على الشجرة، عندما تبدأ الثمرة كزهرة على الشجرة، فإن اشتداد وجودها ملازم لانتقالها من حال إلى حال، من قوة إلى فعل إلى فعل إلى فعل، فإنها في كل آن من آناتها في حركة جوهرية نحو الفعلية. فإذا كان الموت هو تمام فعلية الثمرة بحيث تنقطع عن جذرها وتعلقها بالتراب وبالأرض وبالغصن، فإن هذا الانفصال عن غصن الطبيعة وغصن الشجرة لم يكن أمرا طارئا، إنما هو من لوازم اشتداد الثمرة، بحيث يمكننا أن نقول إن في كل لحظة من لحظات اشتداد الثمرة كان يزاد على وجودها فعلية، وهذه الفعلية التي تزاد على وجود الثمرة كان يقابلها ضعف تعلق بالغصن الذي انتقلت منه وانطلقت منه. من هذا التشبيه ومن هذا المثال الذي طرح في الكلمات وليس من إبداعاتنا، إنما هو مطروح في كلمات الحكماء، يمكننا أن نحدث ما تقتضيه الحركة الجوهرية على مستوى فهم الموت. فإن الإنسان منذ بدء نشوء نفسه فإنها تسير نحو
التجرد بفعل الحركة الجوهرية، وسيرها نحو التجرد بفعل الحركة الجوهرية كما ذكرنا سابقا ملازم لتركها النشأة المادية والطبيعية، لأن التجرد كلما اشتد يلازم ضعف الانتماء إلى الأرض وإلى الطبيعة وإلى عالم المادة. وعليه فإن الموت أمر طبيعي للنفس، وليس الموت أمر عارض. وقد أشار صدر المتألهين الشيرازي إلى هذا المطلب وربطه بما استفاضت به نصوصنا الدينية من أن الموت حق. نقرأ كثيرا في نصوصنا الدينية أننا نشهد أن الموت حق، وأن البعث حق، وأن الصراط حق، وما إلى ذلك من التعبيرات. فيقول ما خلاصته أنه بعد أن اتضح أن النفس الإنسانية بحكم حركتها الجوهرية تسير من المادة إلى التجرد، فإن الوصول إلى التجرد هو أمر طبيعي للنفس. أمر طبيعي يعني أمر تقتضيه طبيعة النفس، وكل أمر طبيعي لشيء فهو حق لأنه من مقتضيات حقيقة النفس، أي إن النفس التي هي في الحقيقة عين الحركة نحو التجرد ونحو روحانية البقاء، هذه النفس موتها حق، يعني موتها ناشئ من تكوينها، لأن أصل تكوينها هو الحركة في الجوهر. فإذا كانت الحركة الجوهرية تقتضي الانفصال عن عالم الطبيعة بحكم أن التجرد هو الانتقال إلى الفعلية مع ترك القوة، والقوة هي المادة كما مر تكرارا ومرارا بحثه وذكره، فإن حقيقة الموت تبدأ من اللحظة الأولى لنشوء النفس الإنسانية التي هي جسمانية الحدوث. فليس الموت أمرا طارئا، الإنسان في كل آن يموت، لأنه في كل آن يتحقق بفعلية لم يكن متحققا بها قبل آن، وفي كل آن تسير نفسه حركة جوهرية بما لم تكن عليه قبل الآن. كل لحظة هي تجل للموت، حتى إذا وصل الإنسان إلى مرحلة لم يعد الجسد الجسماني قابلا للتجرد النفساني، تركت النفس هذا البدن. هذه حقيقة الموت. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: أنفاس المرء خطوات أجله. نحن نستفيد من هذا الحديث الفوائد العملية والأخلاقية وهو في محله، بمعنى أن الإنسان رأس ماله هو عمره، فبالتالي هو في كل لحظة يصرف من هذا الرأس مال، وإلى غيرها من المواعظ الأخلاقية التي نستفيدها بحق من هذا الحديث. إلا أن هذا الحديث أيضا يستبطن فوائد جليلة حول تفسير حقيقة الموت. فإن الأمير عليه السلام قد ذكر أن أنفاس المرء خطوات أجله، وأنتم تعلمون أن الخطوة والخطوات هي مراحل للوصول إلى الغاية. لا يمكن للإنسان أن يكون مستقرا في حالة وغايته بعيدة عنه، وفي لحظة يتحقق في الغاية من دون سير. بل إن النفس الإنساني والنفس الإنساني كما عبر الحديث، نفس الإنسان خطوة إلى أجله. أنفاس المرء خطوات أجله، كل نفس يتنفسه الإنسان فإنه يخطو خطوة تكوينية نحو أجله، يخطو خطوة نحو التحقق بفعلية التجرد والانتقال من نشأة إلى نشأة. وهذا ما تشير إليه الأحاديث وتفسره الحركة الجوهرية بأفضل وأجمل تفسير وأشدها برهانية. هذا هو الأمر الأول الذي نستفيده من حقيقة الموت، وهو أن الموت مصاحب للإنسان منذ بدء حياته. الأمر الثاني الذي نستفيده من حقيقة الموت هو أننا ذكرنا في ماهية الموت أن الموت هو ترك النفس لبدنها وانقطاع النفس عن عالم الظاهر والمادة. وذكرنا ضمن ما ذكرنا في المقدمات السالفة الذكر أن النفس للشخصية الإنسانية هي الصورة، وأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. من هنا فإن النفس الإنسانية هي شيئية الشخصية الإنسانية، وهي حقيقة الشخصية الإنسانية. فزيدية زيد وشخصية زيد بنفسه لا بجسده ومادته، وهذا ما ذكرناه. عندئذ نفهم أن الموت هو انقطاع النفس عن البدن الذي كان يصاحبها. فالبدن ليس هو شيئية الشخصية الإنسانية وحقيقة الشخصية الإنسانية، بل النفس هي حقيقة الشخصية الإنسانية. وعندما يقول كل واحد منا لفظ أنا كما ذكرنا سابقا، فإنه يقصد بذلك النفس الإنسانية ولا يقصد البدن. ومن هنا ذكر بعض الأساتذة وذكر بعض المحققين بأن الموت هو انقطاع النفس عما سواها، بمعنى أن الموت هو ترك النفس لغير النفس، أي أن النفس تترك غيرها. كما أن شخصا كان متعلقا بحبال مثلا، فإذا ترك هذه الحبال فإنه يصبح غير متعلق بشيء. حقيقة النفس هي ترك التعلق بما سواها. وبتعبير فلسفي، النفس هي انقطاع النفس، وهي انقطاعها عما سواها. الموت انقطاع النفس عما سواها. وإذا أردنا أن نتعمق في هذا المعنى أكثر، فإننا نقول بأن الإنسان في هذه النشأة المادية الطبيعية يكتسب الفضائل والأخلاق والملكات، فما يكتسبه هو نتاج حركته الجوهرية. يعني الإنسان في مدة 20 سنة، 30 سنة، في مدة 15 سنة يكتسب أخلاقا أو رذائل. هذه الأخلاق أو الرذائل هي صورة نفسه، هي صورة حقيقته. إذا انقطع الإنسان عن بدنه فإنه لا يبقى من هذه النفس إلا الصورة التي تشكلت عليها الملكات والأخلاق. ولذلك إن كان الإنسان قد صبغ نفسه بصبغة الصبر والإيمان، فإنه يحشر على هذه الصورة، لأن شيئية النفس وصورتها هي هذه الأمور عندئذ، لا البدن. لن تكون حقيقة النفس هي الوجنات الناعمة، ولن تكون حقيقة النفس هي الجسد الجميل، إنما حقيقة النفس بعد الموت هي هويتها التي اكتسبتها نتيجة الحركة الجوهرية. هذا الأمر الثاني الذي نفهمه ويتفرع عليه حقيقة الموت وما فهمناه من حقيقة الموت. وإذا كان الأمر كذلك، فإننا نخلص إلى نتيجة أخيرة حول حقيقة الموت، وهي أن النفس نتيجة الحركة الجوهرية تزداد فعليتها يوما بعد يوم، وعندما تزداد فعليتها تصل إلى مرحلة من التجرد، هذا التجرد لا يعود معه البدن ملائما لوجود النفس. هذا الأمر الأول من الأمور التي يقع الكلام عليها في هذا المطلب، إذ قلنا في بداية درسنا إن المطلب الأخير يقع الكلام فيه على أمرين: الأمر الأول في تفسير حقيقة الموت وما يتفرع على هذا الأمر، والأمر الثاني في ذكر أقسام الموت. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني، فالموت بأحد تقسيماته نوعان: موت طبيعي، والآخر هو الموت الاخترامي. الموت الطبيعي والموت الاخترامي، وهذان النوعان من الموت أيضا مذكوران في الأحاديث الشريفة، أحدهما تحت اسم الأجل المعلق، والآخر تحت اسم الأجل الحتمي. وعلى أي حال، فإن انقسام الموت إلى موت طبيعي وموت اخترامي أيضا نابع من تفسيرنا لحقيقة النفس وكونها جسمانية الحدوث وفي حركة جوهرية مستمرة. فإن هذا السير الجوهري للنفس التي تكون في بدء أمرها جسمانية الحدوث، هذه النفس تسير في حركة جوهرية حتى إذا استكملت هذه النفس كل الصور التي يكون الإنسان قابلا لها، عندئذ تترك النفس الجسد بشكل طبيعي. أما الموت الاخترامي فهو موت بسبب تلف البدن، وإن لم تكن النفس قد انتهت من مسارها الطبيعي، كما يموت شخص بسبب غرق أو حرق أو ما إلى ذلك. تفصيل الكلام في الموت الطبيعي وفي الموت الاخترامي على ما تقتضيه المقدمات الآنفة الذكر يأتي بحثه تفصيلا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.